بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهيا شمال القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين في فلسطين المحتلة. وأكد سريع أن العملية الأولى استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة وتمت بطائرة مسيرة من نوع يافا وحققت هدفها بنجاح، فيما تم في العملية الثانية مهاجمة هدف عسكري آخر للاحتلال في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة أيضا، لافتا إلى أن العمليتين جاءتا انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. قالت صحيفة معارف العبرية أن التعامل مع حركة أنصار الله اليمنية يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، معتبرة أن كيان الاحتلال غير قادر على الذهاب إلى حرب استنزاف مع اليمن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
التعامل مع أنصار الله يثير قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هذا ما قالته صحيفة معارف الإسرائيلية نقلا عن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في تل أبيب. يعتقدون أن المعركة مع اليمن ومع أنصار الله معقدة للغاية بسبب انتشارهم على مساحة واسعة معظمها غير محدد على الخريطة، وثانيا لأن أنصار الله ليسوا جيشا نظاميا بل هم مجموعات مسلحة لا يمكن التكهن بما يقررون وبآلية اتخاذهم للقرار وفق الصحيفة.
اليوم من اليوم معضلة، سواء كان بالجغرافيا أو بالقدرات العسكرية وبالعناد الذي تقوم به اليوم من اليوم إصرارا على دعم غزة ومقاومة الشعب الفلسطيني ومظلومية غزة.
الأيام الماضية كانت الأصعب على تل أبيب بعد فشل منظوماتها الدفاعية في التصدي لصواريخ كان مصدرها اليمن. الأزمة الحقيقية لكيان الاحتلال تتمثل أيضا بالممر المائي الأهم والذي تسيطر عليه اليمن والذي يصل إلى أهم ميناء في الكيان، ميناء إيلات. وبعض المراقبين في كيان الاحتلال يرون أن المعركة مع اليمن إذا ما فتحت ستكون حرب استنزاف من المستحيل أن تقدر عليها تل أبيب في هذه المرحلة.
حسب الواقع نعم، هم فعلا شكلوا أزمة لإسرائيل. الصاروخ الأخير كشف عن كثير من الحقائق، كان هناك خلل ليس خلل إجرائي فقط، يعني لا يرتبط الأمر بطريقة التصدي لهذا الصاروخ بالذات، بل كشف عن فشل كل المنظومة الأمنية للدفاع الجوي وكذلك عن فشل استخباري وسياسي لإسرائيل التي لا تستطيع حتى الآن معرفة الخارطة الاستخبارية كما يسمونها بالنسبة لليمن.
أصحاب الدراسات التاريخية في تل أبيب يعتمدون على رؤية أن اليمن ما هزم في التاريخ المعاصر أبدا.
أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوة سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ومجموعات مسلحة موالية للجيش التركي في محيط سد تشرين بريف حلب، وتمكنت قوة سوريا الديمقراطية من صد هجوم شنته القوات الموالية لتركيا في تلك المنطقة. كما أكدت المصادر أن قوات قسد فجرت عربة عسكرية تابعة للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا قرب جسر قرقوزاق على الضفة الغربية لنهر الفرات. من جانبها أعلنت قسد عن مقتل 15 شخصا من عناصرها خلال هذه الاشتباكات في ريف حلب. نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، لاحظ حياة أكثر من 50 شهيدا وجريحا جلهم من المدنيين. واقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود ترافقهم طائرات الكواد كابتر، ونسف أكثر من 20 وحدة سكنية. وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المخيم، فيما طلب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال والانتهاكات المتكررة وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 جريحا خلال الساعة 24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,317 شهيدا وأكثر من 107,700 إصابة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهيه. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا المنزل وأجهزوا على أفراد القوة الصهيونية من مسافة 0، وحرروا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل. من جهتها أعلنت تلوية صلاح الدين أن مقاتليها قصفوا موقع قيادة لقوة الاحتلال في محور نتسارين بقذائف الهاون، فيما استهدفت كتائب شهيد أبو علي مصطفى تحشدات لقوات الاحتلال شرق رفح برشقة صاروخية. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة تابعوا معنا هذا التقرير.
في أحدث ضربة يتلقاها المحتل الإسرائيلي منها القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة مركفة صهيونيتين بقذائف الياسين 105 وتسقط مسيرة بمخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية أمنية معقدة في منطقة بيت لاهيا شمالية غزة أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين محتجزين داخل المنزل. وقالت القسام إن العملية بدأت بطعن وقتل 3 جنود إسرائيليين كانوا في مهمة حماية مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية، وإن مجاهديها اقتحموا المنزل وأجهزوا على جميع أفراد القوة من مسافة قريبة واغتنموا أسلحتها وتمكنوا من تحرير أسرى فلسطينيين كانوا محتجزين داخل المنزل وتستخدمهم القوات الإسرائيلية كدروع بشرية. بدوره اعترف الإعلام العبري بمقتل 3 جنود بعد أن تحدث عن حدث أمني صعب في غزة. وكانت القسام استهدفت دبابة للكيان من طراز مركافة بمخيم الجباليا بقذيفة مضادة للدروع إلى جانب استهداف ناقلة جند في ساحة الخلفاء الراشدين. وقام قامت بعملية قنص جندي إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط جباليا، بالإضافة إلى تفجير عبوة أرضية في عدد من الجنود الإسرائيليين. من جهتها عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من استهداف مقاتليها جنودا وآليات إسرائيلية شمالية قطاع غزة. وجاءت عملية الاستهداف عقب استيلاء سرايا القدس على طائرة مسيرة ومعرفة إحداثيات تموضع قوات الاحتلال. وأوضحت المشاهد أن عملية الاستهداف جرت في محيط منطقة الخزندار غرب التوام شمالية مدينة غزة وتمت بعبوات أرضية ناسفة. وعرض الفيديو مسحا جويا للآلية الإسرائيلية الموجودة في الميدان، ثم عملية رصد دقيقة كشفت موقع جنود إسرائيليين، إلى جانب تجهيز وزرع العبوات الأرضية من نوعي ثاقب ورعد، بالإضافة إلى إجلاء مروحية إسرائيلية للقتلى والجرحى.
أعربت حركة حماس عن رفضها لخطاب المناطق والتحشيد الذي تقوم به السلطة في الضفة الغربية، محذرة من آثاره السلبية على النسيج الوطني الفلسطيني. ودانت الحركة حرق منازل المطاردين للاحتلال في مخيم جنين واستخدام أسلحة مثل القاذفات ضدهم. وحذرت حماس من المخاطر التي ترتكبها السلطة في الضفة الغربية على صعيد ملاحقة المقاومين عبر ادعاءات وهي تساعد الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية بأيد محلية. ودعت حماس الشعب الفلسطيني لسد الممارسات الخارجة عن القيم الوطنية وتكثيف كل الطاقات لدعم المقاومة وإفشال مساعي الاحتلال تنفيذ مخطط الضم والتهجير. حذر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة من تقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان، مؤكدا أن مصير بعض أسرى الاحتلال مرهون بهذا التقدم. وصرح أبو عبيدة أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تخفي خسائرها الحقيقية وحالة جنودها المزرية في شمال قطاع غزة حفاظا على صورة جيشها، ونوه أبو عبيدة إلى أن الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع تأتي للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني. ذكرت قناة مصرية أن الكيان الصهيوني وافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة من أجل التوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان وتبادل الأسرى. أتي ذلك في وقت نقل فيه إعلام الاحتلال عن مصدر مطلع قوله إن الكيان لم ولن يوافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا، معتبرا أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام العربية غير صحيحة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
الاتفاق على الإعلان عن تقدم في المفاوضات وتقليص الفجوات قابله تضارب في المعلومات حول موافقة كيان الاحتلال أو عدمها على الانسحاب من محور فيلادلفيا، فضلا عن الحديث عن عدم التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة. وفيما ذكرت قناة مصرية أن تل أبيب وافقت على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا من أجل التوصل إلى اتفاق، نقل الإعلام العبري عن مصدر مطلع قوله إن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، معتبرا أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام العربية غير صحيحة. مصادر متابعة لمجريات المفاوضات كشفت عن أن فصائل فلسطينية سلمت مصر قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة، مشيرة إلى أن قائمة الأسماء المقترحة جاءت بعد لقاءات مكثفة بين قيادات حماس وعدد من الفصائل وشخصيات مستقلة. إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن الوزير في حكومة الاحتلال زيف ألكان تصريحه أنه سيكون هناك أغلبية لدعم اتفاق إعادة الأسرى مع المقاومة بغزة. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، منبها إلى أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي إلى تأخير عملية التفاوض الجارية. هذا التأخير تحدث عنه مسؤول إسرائيلي كبير لموقع إذاعة أحرونوت كاشفا عن أن إبرام الصفقة قد يؤجل حتى 20 من كانون الثاني يناير المقبل، وهو تاريخ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المسؤول فإن هناك تقدما في المفاوضات، لكن الجدل الأساسي يدور حول عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيخرجون، مع التركيز على من هم على قيد الحياة واستلام قائمة المختطفين الأحياء التي تأخرت. وفي حين قدر مسؤول أمريكي أنه قد يتم إغلاق الصفقة الأسبوع المقبل، أشار مسؤول فلسطيني مطلع إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الكيان الإسرائيلي، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة الخامسة خلال الشهر الجاري. وتم استئناف محاكمة نتنياهو في ديسمبر كانون الأول الجاري، حيث مثل أمام المحكمة مرتين في 11 و12 من كانون الأول ديسمبر. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة من التفجيرات في بلدة الخيام بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش عند الحدود مع فلسطين المحتلة. وسمعت أصوات الانفجارات والتمشيط بوضوح مع تحليق لمروحية إسرائيلية في أجواء بلدة الناقورة. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث توغلت في نقاط فشلت بالدخول إليها خلال العدوان الأخير. من جانبه أعلن رئيس الحكومة اللبنانية عقد اجتماع مع لجنة المراقبة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لبحث خروقات الاحتلال الإسرائيلي له، مؤكدا أن الجيش اللبناني سيقوم بمهامه كاملة وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. للمزيد من التفاصيل وآخر المستجدات والتطورات بشأن زيارة ميقات وقائد الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
شكلت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون إلى القطاع الشرقي في جنوب لبنان وتفقده بلدة الخيام مطلعا على حجم الأضرار التي نجمت عن الاعتداءات الإسرائيلية، شكلت رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي على تأكيد لبنان عدم تفريطه بسيادته وحماية أرضه من أي اعتداء وبسط شرعيته على كامل الحدود مع فلسطين المحتلة، محملا الاحتلال مسؤول الخروقات للقرار 1701، مطالبا الاحتلال بوقف التدمير الممنهج للمنازل في قرى الحافة الأمامية وانسحابه من كل الأراضي التي دخلها قبل وبعد وقف إطلاق النار.
على لجنة المراقبة التي أنشئت من جراء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدو الإسرائيلي بوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف أيضا الدمار الذي حاصل الذي نراه هنا، ومن ثم أيضا الانسحاب الفوري من الأراضي التي توغل داخلها الجيش الإسرائيلي.
الأوساط المتابعة اعتبرت زيارة ميقاتي إلى قرى قضاء مرجعيون محطة متقدمة، وعلى الدولة ومؤسساتها القيام بما يلزم لتدعيم صمود الجنوبيين وتأمين العودة الآمنة والكريمة إلى قراهم.
هذه الزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش هي زيارة مثمنة، لكن يجب أن تستتبع بعمل جاد من قبل الحكومة ولو كان تصريف الأعمال لإعادة المهجرين أو إعادة سكان الجنوب إلى بيوتهم بشكل جدي. على الحكومة رغم هذه أهميتها لهذه الزيارة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وعودة المهجرين وقيادة عملية إعادة الإعمار من أجل عودة لبنانية أرض الجنوب.
وكان ميقاتي وقائد الجيش قد زارا مقر قيادة الفوج السابع للجيش اللبناني في قضاء مرجعيون، ومن ثم انتقلا للقاء قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في بلدة إبل السقي، وسط تأكيد منه على القوات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد رفع علم الكيان على مدخل بلدة النقورة، فيما أقام سواتر ترابية في بلدة مارون الراس، وأيضا أعاد الحاجز العسكري وتمدده باتجاه بلدة عين عرب في القطاع الشرقي.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز العناوين. القوات اليمنية تهاجم بالطيران المسير هدفين عسكريين للاحتلال في عسقلان وتل أبيب. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهيا شمال القطاع. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى الختام، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ ماذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد محورنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعين الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 44 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لتلقاء 45,259 شهيدا وإصابة 107,627 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تحياتي لكم. الحقيقة العملية العسكرية الإسرائيلية تتواصل في مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان هناك تصعيد كبير في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي استشهد فيها تقريبا منذ ساعات الصباح أكثر من 20 مواطن فلسطيني. بدأت في ساعات الفجر باستهداف منزل لعائلة أبو صمرة في دير البلح، واستشهد فيه 13 مواطنا فلسطينيا. ثم في ساعات المساء قصف مفاجئ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل الطائرات المسيرة والمدفعية لوسط مخيم البريج، كان هناك 5 شهداء و10 جرحى. ثم تواصل عمليات القصف حتى هذه الساعة في شمال مخيم النصيرات، ما يعرف بالمخيم الجديد في النصيرات، استشهد 2 من المواطنين. ثم الشهود العيان يتحدثون عن وجود 4 شهداء لم تستطع سيارات الإسعاف بالوصول إليهم نتيجة كثافة إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع بمزيد من القوات إلى طرف مخيم النصيرات وأجرى عملية اعتقال لمواطن فلسطيني كبير بالسن ونقله إلى جهة مجهولة. في مدينة غزة أيضا صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف على المنازل، سواء ما جرى في حي الشجاعية شهيدان وعدد من الجرحى، أو استهداف سيارة في شارع الجلاء، كان هناك أيضا 4 من الشهداء. وكان بدأ اليوم بقصف مدرسة موسى بن نصير التي استشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين، وأعلنت مصادر فلسطينية أن 2 من قيادات حركة حماس استشهدا في القصف، بينهم خالد أو محمد أبو عسكر وثروة البيك، إضافة إلى غارة في جبال النزلة استشهد فيها 5 مواطنين فلسطينيين، كان بينهم 3 من الأطفال الأشقاء. لكن يبقى شمال قطاع غزة هو الأكثر عرضة للقصف. جيش الاحتلال يواصل خطته لتفريغ بلدة بيت لاهية من السكان من خلال استهداف مشفى كمال عدوان. المشفى قطع عنه التيار الكهربائي بشكل كامل نتيجة انقطاع أو تعرض المولد الكهرباء للقصف. رصاص الإسرائيلي لا زال يتطاير على شرفات النوافذ. أيضا هناك 4 شهداء على بوابة مشفى كمال عدوان قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمر ذاته تكرر في محيط مشفى العودة، حيث 5 إصابات نقلت إلى المشفى مع شهيد من منطقة الشيخ زايد نقل إليه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أو يسابق الزمن بتفجير المنازل في بيت لاهية مخيم جباليا، ويحاول إفراغ أكبر عدد ممكن من السكان من تلك المناطق. أما في جنوب قطاع غزة فقد استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، 2 في خان يونس رجل وزوجته بقصف شقة سكنية، و4 شهداء من مدينة رفح، 3 نقلوا في ساعات الصباح ومواطن رابع نقل في ساعات المساء إثر استهداف في منطقة خربة العدس. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح، ولا تزال حتى هذه الساعة تتعرض للقصف.
في غزة مستمعينا الكرام، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن استهداف قوة لجيش الاحتلال قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند للاحتلال بعبوة في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأضافت أنه تم قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش في وسط مخيم جباليا شمال القطاع. وكذلك قالت أنها استهدفت ناقلة جند ثانية غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. أكدت استهدافها تجمعات جنود الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بقذائف الهاون. كما وأعلنت السرايا في بيان لتمكن أحد مجاهديها من اقتحام ناقلة جند وتنفيذ عملية نوعية بتفجير عبوة وسط الجنود بداخلها عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة. قوة الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية أكدت من جهتها استهدافها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية موقع قيادة وسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في محور نت سريم. وأيضا من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال وآلياته في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما وأضافت أنه تم قصف موقع القيادة والسيطرة لجيش العدو في محور نت سريم برشقة صاروخية بالاشتراك مع سرايا القدس. هذا وإلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم المحتلة، حيث تصدى مقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها عددا من المناطق والقرى في الضفة الغربية. وقالت سرايا القدس كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تصدوا في سرية السيلة الحارثية لقوات الاحتلال المقتحمة لمحاور عدة في البلدة، وأمطروا القوات المقتحمة برشقات كثيفة من الرصاص. وأضاف البيان أن مقاتلي سرايا القدس فجروا عددا من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود المشاة والآليات العسكرية محققين إصابات مؤكدة. في سياق متصل أعلنت سرايا القدس طول كرم عن أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة. وأوضحت كتيبة طول كرم في بيان لها أن بعد عودة الاتصال بأحد تشكيلاتها القتالية أكدوا تمكنهم فجر اليوم من التصدي لاقتحام قوات العدو لمدينة طول كرم. وأضافت أنهم تمكنوا من إمطار الآليات المقتحمة وجنود العدو برشقات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. أهلا بعودتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. محورنا في هذا اللقاء اليمن وإعادة صياغة محاور الإسلام. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ ماذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. عملية نوعية بثمانية صواريخ مجنحة و17 مسيرة انقضاضية أفشلت هجوما أمريكيا بريطانيا على الأراضي اليمنية، أصابت حاملة طائرات وعددا من مدمرات الأعداء، وما أربك عمل القوات المتخبطة بمياه البحر الأحمر وأدت إلى إسقاط مقاتلة أمريكية من نوع F-18. هي نيران حارقة للأمريكيين، لن تكون صديقة لهم ما دام أنهم يشاركون الصهاينة كل عدوان من غزة ولبنان إلى عموم المنطقة. فالهجوم اليمني تسبب بسقوط المقاتلة الأمريكية، وهو ما اعترف به الأمريكيون مدعين أنها سقطت بنيران صديقة، وستسقط مثيلاتها وكل مخططات قواتها، ولن تسقط النخوة اليمنية التي ستبقى قبلة أو قبلة مجاهديها وجهادها لفلسطين وعنوان واجبها نصرة المستضعفين. وسيبقى اليمنيون بدافعهم الإيماني حاضرين في الميدان، وكذلك حزب الله وحركتا الجهاد الإسلامي وحماس وكل حركات المقاومة، كما أكد الإمام السيد علي الخامنئي على ذلك. فإيران ليس لديها قوات بالوكالة، وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام، وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام كما لفت الإمام الخامنئي. أما غد المنطقة فسيكون أفضل من اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولدعاة الانتصار من أمريكيين وغيرهم بعد خلقهم الفوضى في سوريا تأكيد من الإمام الخامنئي بأنهم واهمون، والحديث بتفاخر عن دعم كل من يثير الاضطراب في إيران سيرد عليه الشعب الإيراني الذي سيسحق كل من يقبل أن يكون عميلا لأمريكا كما حسم سماحته. هذا فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة مكبدة إياها المزيد من الخسائر. يؤكد المحللون الصهاينة صعوبة التعامل مع اليمنيين. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
ومن بين أيديهم سدا عبر الصاروخ القادم من اليمن ليهز عاصمة الكيان، وتهتز معه الثقة بانتفاء التهديد اليمني حتى مع الضربات الأمريكية البريطانية لصنعاء.
هذا الصاروخ سريع جدا ولديه قدرة كبيرة على المناورة. ما يجب أن نفهمه هو أن هناك ترسانة كبيرة من الصواريخ لدى إيران واليمن، والإصابة لرأس حربي يحمل مواد متفجرة تزن 100 أو 200 كيلوغرام هي إصابة مرتبطة بالمكان، لذا فإن الضرر يمكن أن يكون كبيرا جدا وقد رأينا ذلك.
ختم بمرخاك 40 كيلومتر.
الحوثيون هم عدو أيديولوجي ولديهم هوية جهادية واضحة جدا، وهم مصممون ولا ينوون التنازل خصوصا فيما يتعلق بالمياه الدولية، لذا هم يجدون في ذلك المحفز والإرادة على الاستمرار.
في الكيان كل الفرضيات لا تمنع اليمن من ضرب الأمن للداخل المحتل. يافا صارت هدفا اعتياديا في ليالي المستوطنين. هذا ليس تفصيلا في معادلات الأمن الاستباقي، حتى بوجود الدفاعات الجوية التي فشلت في اللحاق بصاروخ اليمن الفرد صوتي.
يجب أن نصغي لما يقوله اليمنيون، فهم ينفذون ما يقولونه، ويجب أن نصدق مواقفهم وهم يعلنون عن العمليات التي ينوون تنفيذها. وبرأيي هم لن يبتدعوا من ضرباتنا، فهم يقولون أنهم يطورون إمكانياتهم طوال الوقت ويرتقون في مراحل ودرجات في الهجمات ضدنا، وربما نحن لم نرى بعد كل قدراتهم العسكرية.
الحوثيون على مسافة 2000 كيلومتر عنا يطلقون مرة كل عدة أيام صاروخ أو طائرة مسيرة، ما يتسبب بإصابات وتشويش ويضع نحو مليوني إسرائيلي تحت الإنذار.
لا حلول فورية. خلاصة الحال مع ضربات اليمن القادمة من وراء البحار والحدود إشكالية ليست عسكرية أمنية فحسب، بل أيديولوجية لا تنفع معها التهديدات الإسرائيلية ولا الضربات الأمريكية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، والشكر للزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ونتوجه عبر الاتصال الهاتفي إلى سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية، عبر الهاتف معنا. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. سيادة العميد، في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار غزة ما زالت تحت نيران العدو الصهيوني بعد 444 يوم ما بين تصعيد الاحتلال. والحديث عن التهدئة، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض، وبالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات، غزة إلى أين سيادة العميد؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
لا أعتقد أن المساعي التهدئة اليوم هي يعني ذاهبة باتجاه النجاح لعدة أسباب. يعني هناك محددات داخل الكيان الصهيوني ومحددات يعني اليوم التي تحصل داخل الكيان الصهيوني هي في موضوع طرح العودة النازحين من شمال قطاع غزة، من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، يعني وهذا يعني يشهد خطة الجنرالات والسياسة العنصرية التوسعية التي لدى الأحزاب اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، ومما يشكل عقبة أمام نتنياهو للدخول في هذه التسوية اليوم. والعقبة والمحدد الآخر هو موضوع يعني ما يريده نتنياهو اليوم هو تأجيل أي صفقة مع غزة إلا ما بعد يعني خروج الحزب الديمقراطي من الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون هناك يعني ما يسيله من هدايا سيقدمها لها يقدم ترامب لهذه الحكومة الصهيونية المتطرفة في الكيان الصهيوني. أعتقد أن ما يحصل اليوم وهي أو النقاط الخلافية هي حقيقة ليس نقاط خلافية ذات قيمة، إلا أن المحددات التي ذكرت هي التي تحدد يعني تحد من وصول التسوية إلى نتائج مهمة. أما بالنسبة لصحيح أن الإسرائيلي قد فعل فعله في الأراضي الفلسطينية في غزة وخصوصا في مخيم جباليا، وقد سوى كل معالم الحياة في منطقة في مخيم جباليا بالأرض، ولكن هذه كذلك يعني هي نقطة ضعف للجيش الإسرائيلي مع تغير التكتيكات التي تحصل اليوم عند المقاومة الفلسطينية، تكتيكات تستخدم الأنقاض الموجودة، المباني المهدمة الموجودة في العلم العسكري، في القتال في الأماكن المبنية، ما يهدم هو سيكون حصن إضافي إلى الحصون التي كانت قد يعني أقامتها حماس في أنفاق غزة. اليوم هناك حصن آخر هو حصن الموجود في الدمار الموجود في على الأرض فوق الأرض وليس فقط تحت الأرض، وهذا جعل المقاومة الإسلامية حماس في غزة هي قادرة على تغيير بعض التكتيكات إلى الوصول إلى السلاح الأبيض وإنجاز عمليات فعلا بطولية ويشهد لها التاريخ في المستقبل.
دكتور، ماذا عن مستجدات سيادة العميد، ماذا عن مستجدات جنوب لبنان؟ العدو لا يتوقف عن الخروقات، ويبدو أن أحداث الساحة السورية قد همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتكم؟
هي بالفعل يعني وكأن العدو الصهيوني اليوم يحاول فرض أمر واقع جديد يختلف عما حصل في اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان من خلال إجراء بعض التحصينات داخل الأراضي اللبنانية لجيشه، وأعتقد أنه يحاول استفزاز المقاومة، لأن ما حصل في سوريا هو يعني صحيح أنها حلقة من حلقات المقاومة التي كانت موجودة، وهي أضعفت جانب من جوانب التزخير أو الإمداد لهذه المقاومة في جنوب لبنان، ولكن يعني المقاومة كما بدأت في سنة 82 كانت تستخدم الكلاشينكوف، وأعتقد أن هذا الذي يراهن عليه هذا المستشد الذي يراهن عليه الجانب الإسرائيلي وليس يعني ذات قيمة وذات أهمية اليوم في عملية المقاومة التي يمكن أن تبدأ في أي لحظة تخترق يعني أو تنتهي مهلة 60 يوم، وتكون الدولة اللبنانية لم تلتزم بما وعدت المقاومة به من تحقيق الأمن في مناطق الجنوب اللبناني. نعم هناك تحصينات حصلت وبلوكوسات من الباطون حصلت لفصل بنت جبيل عن بعض القرى الأخرى كعيطرون وبليدة. يعني ذلك أن الإسرائيلي اليوم يحاول أن يكون محتلا لتلك المنطقة ولا يريد الانسحاب منها حسب المعطيات الميدانية. ولكن هناك مؤشرات أخرى أنه يمكن يعني سياسيا يمكن أن يكون يريد الانسحاب ولكن يريد فرض شروط أخرى، خصوصا بعدما بدأ العديد من الأحزاب اللبنانية الموجودة في لبنان اليوم بالتطفل والدخول إلى إخراج المبررات المقاومة ومبررات وجود المقاومة وجدوائيتها في الساحة اللبنانية، ومنها يعني بالأمس أحد القادة السياسيين اللبنانيين الذي كان يزور سوريا مع حكمها الجديد وقول أن نزارة شبه هي غير لبنانية. لذلك يعني أعتقد أن الغرب اليوم المتعاون يعني والداعم للعدو الصهيوني يحاول لعب الكثير من الأوراق السياسية لإضعاف المقاومة ويعني سحب سلاحها، كما حصل بعض التصريحات بأن ما يتبع 1701 هو 1559 وسحب سلاح المقاومة بالكامل. وهذا ما أعتقد أنه سيكون إذا ما تم الوصول إلى هذا الحد من القسوة تجاه المقاومة سيكون هناك تفلت وحرب أهلية في لبنان طويلة الأمد. نعم. بالإضافة إلى العدو الصهيوني.
بالرغم من كل التحولات سيادة العميد التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة، غارات أمريكية على اليمن الذي يؤكد مواصلة استهداف كيان الاحتلال وإصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟
قبل الإجابة إلى هذا السؤال يجب الإشارة بشكل دقيق إلى مسألة التصنيع الحربي داخل مناطق المقاومة إن كان في غزة أو في جنوب لبنان، ويعني ذلك أن الإمداد وطرق الإمداد ليست ذات أهمية قصوى، لها أهمية وهي حلقة من حلقات الإمداد، ولكن ليس هي بالمستوى الذي يحد من قدرة المقاومة ويحد من عزيمتها وعقائدها عقيدتها. المسألة عقائدية. وكذلك اليمن اليوم، اليمن هو منطقة ذات أهمية استراتيجية في العالم، يعني وجودها على مراكز ثقل دولية كممرات البحرية وغيرها من التجارة الدولية، بالإضافة إلى تضاريسها المهمة جدا لحماية أي مقاومة تنشأ في هذا البلد. وأعتقد أن ما كان يريده من خلال الغارات وبعض التهيئة لظروف انزالات جوية في اليمن، كان الأمريكي والبريطاني يصعدون إلى مستوى أنهم يريدون استهداف السيد عبد الملك الحوثي في المرحلة الأخيرة. ولكن ما أعتقد أن التضاريس اللعبة التضاريسية الخاصة باليمن هي كفيلة بتحقيق أي نصر، أي إنجاز كبير، إنجازا كبيرا ونصرا مهما تجاه كل هذا العالم الغربي، بالإضافة إلى وجوده على هذه الممرات ووجوده بالقرب من البحر الأحمر وبعض الدول الأساسية في الصراع اليوم التي لا تريد أن تقحم نفسها يعني في هذا الصراع. نعم. كالمملكة العربية السعودية وغيرها، لأن يعني عدم استخدام أراضيها هو عامل قوة لليمنيين وليس عامل قوة للمنظومات الغربية التي تهاجم اليمن. نعم اليمني كاللبناني كالفلسطيني هو يحمل العقيدة المضادة للعدو الصهيوني والمضادة للظلم وللظلم بشكل عام. ومن يحمل هذه العقيدة لن يساوم على مسألة كرسي أو أي مسألة أخرى يعني تخص حياة الدنيا، بل ما يريدونه ورضا الله. لذلك هم لازالوا لديهم، طالما لديهم القدرة على مساندة الشعب الفلسطيني سيتم هذه المساندة، أعتقد أن اليمن هو الحلقة الأقصى أو الجوز الأقصى في حلق في 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 حلق كل المنظومات الغربية والعدو الصهيوني اليوم بسبب موقعه الاستراتيجي.
تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية، كنتم معنا من لبنان، حياكم الله سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم وكل التحية لك.
أهلا. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام حينما كنتم معنا وبمتابعتكم للقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاليمن مستمعينا الكرام، أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الأحد نجاحها في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على صنعاء، حيث تم استهداف حاملة الطائرات USS هاري أس ترومان وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم مساء يوم أمس على اليمن. بحسب القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة وسبعة عشر طائرة مسيرة. كذلك عرضت القوات اليمنية عددا من نتائج عملياتها النوعية الأولى من نوعها، وأولها إسقاط طائرة F-18 الأمريكية أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا، حيث تم استهداف حاملة الطائرات USS هاري تورمان وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني على بلدنا. ونفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة وسبعة عشر طائرة مسيرة. وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى الآتي: أولا إسقاط طائرة F-18 وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية. ثانيا مغادرة معظم الطائرات الحربية المعادية الأجواء اليمنية إلى أجواء المياه الدولية في البحر الأحمر للدفاع عن حاملة الطائرات أثناء استهدافها. ثالثا فشل الهجوم المعادي على الأراضي اليمنية. رابعا انسحاب حاملة الطائرات USS هاري تورمان بعد استهدافها من موقعها السابق نحو شمال البحر الأحمر، وذلك بعد تعرضها لأكثر من هجوم من قبل القوات الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تؤكد نجاحها في التصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وإفشاله لتجدد التأكيد على استعدادها للتصدي لأي حماقة أمريكية بريطانية خلال الفترة المقبلة، وتحذر العدو الإسرائيلي والأمريكي من العدوان على اليمن، وأن القوات المسلحة اليمنية سوف تستخدم حقها الكامل لرفع الحصار عنها.
نعم مستمعينا الكرام، إلى إيران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن خطة أمريكا للسيطرة على الدول قائمة على إيجاد الاستبداد والفوضى، مشددا على أن فصائل المقاومة في المنطقة حية وهي تقاوم من موقع إيماني. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مستبشرا بقادم الأيام ومفندا مزاعم الولايات المتحدة، أطل الإمام سره في طهران متناولا أوضاع سوريا والمنطقة.
إيران ليس لديها قوات بالوكالة وليست بحاجة إلى ذلك، والقول بأن إيران خسرت قواتها بالوكالة هو خطأ آخر. اليمن وحزب الله وحماس والجهاد يقاتلون بدافع الإيمان، وفي سوريا الشباب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته غير آمنة. ماذا يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وإرادة ضد أولئك الذين صمموا هذا الاضطراب وأولئك الذين نفذوه، وإن شاء الله سيتغلب عليهم. هذه المنطقة سيكون أفضل من اليوم بفضل الله.
سماحة السيد القائد أشار إلى أن سيطرة أمريكا على الدول تعتمد على التعاون مع الحكومات الاستبدادية أو على إثارة الفوضى والاضطرابات. وعن عملاء أمريكا الحالمين بالعبث بأمن إيران تحت أقدام الشعب الإيراني سيسحقون، أكد الإمام الخامنئي.
لقد خلقوا الفوضى في سوريا وهم يعتقدون الآن بأنهم انتصروا. هؤلاء اليوم يتحدثون بكلام فارغ. أحد المسؤولين الأمريكيين في سياق تفاخره وتباهيه قال ما معناه: كل من يثير الاضطرابات في إيران سندعمه. الشعب الإيراني سيسحق تحت أقدامه كل من يقبل أن يكون عميلا لأمريكا في هذا المجال.
وفي ثاني خطاباته لتوضيح مسار المنطقة يبرز تجديد الإمام الخامنئي على دور أبناء الأرض المخلصين في ظل التأكيد على حتمية انتصار الحق على الظلم مهما تنكر وتلون.
مستمعين الأكارم، كيان العدو يوسع عملياته العسكرية العدوانية بالمنطقة وآخرها في سوريا. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
مستمرا في خرق القوانين الدولية، يواصل كيان الاحتلال عملياته العسكرية في المنطقة متذرعا بأعذار واهية كعادته لتحقيق أهداف عدة.
العمل على احتلال مناطق إضافية في سوريا من أجل تكريس حضور عسكري إسرائيلي في سوريا يحقق فيما بعد تشاركا ما في النفوذ السياسي في السلطة الجديدة التي ستشكل في سوريا. النقطة الثانية وهي نقطة ميدانية تتعلق بطبيعة الميدان في تلك المنطقة، انطلاقا من أهمية مرتفع هضبة الجولان أو هضبة جبل الشيخ تحديدا في الجولان. هذا المرتفع مرتفع حرمون وهضبة جبل الشيخ الذي لطالما كان حلما للجيش الإسرائيلي أن يسيطر عليه ويحتله، وتؤكد على ذلك زيارة نتنياهو وإسراعه في زيارة هذه الهضبة.
في القراءة العسكرية فإن حروب العدو لم تكشف أسرارها الكاملة بعد، وما جرى في لبنان أيقظ إشارات خطيرة يتوجب على دول المنطقة متابعتها.
مؤخرا صدر عن السلطة في سوريا التي تتشكل الآن نددت بهذا التقدم، ولكن بعد مرور 10 أيام أو أكثر على بداية هذا الاحتلال وهذا الغزو وهذا الانتهاك. طبعا هذا الأمر، هذا التحدي، هذا الخطر الإسرائيلي يستوجب متابعة دقيقة من جميع القوى المعنية، جميع الدول المعنية، الدول العربية وتحديدا وبالدرجة الأولى سوريا التي تنتهك سيادتها، ولبنان أيضا معني بمتابعة هذا التقدم الإسرائيلي على حدوده، والذي يمكن أن بلحظة ما أن يطور هذا التقدم وهذا الهجوم الإسرائيلي لتحقيق إنجازات في لبنان كان قد عجز عن تحقيقها انطلاقا من الجبهة اللبنانية. وهذا الأمر يستوجب مراجعة ومتابعة ومراجعة دائمة مع لجنة المراقبة.
هي ضرورات استراتيجية شبه متطابقة بين دول المنطقة تحث على ضرورة مواجهة العدو وخوض صراع حقيقي لتحرير الأوطان من مستعمريها، وتبقى الأرض لأصحابها.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. إلى لبنان أحبتنا الكرام، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
خروقات عدة بالنار سجلت لاتفاق وقف اطلاق النار من جانب العدو الإسرائيلي اليوم، إن كان منها يعني التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدة كفركلا ونفذ من خلالها نصفا لأحياء أو منازل في أحياء هذه البلدة التي كان يعمل في الأيام الأخيرة أيضا على تنفيذ تفجيرات فيها، إضافة إلى التجريف في الطرقات وفي المنشآت العامة وفي أيضا عدد من المنازل في كفركلا، حال بني حيان وحال الناقورة وحال العديد من القرى الواقعة عند الحافة، والتي يعني يعمل العدو على قتل كل أشكال الحياة فيها، وبالتالي تأخير عودة المدنيين إليها وفق ما يعتقد العدو الإسرائيلي العاجز عن إقناع مستوطنيه بالعودة إلى مستوطناتهم، فهو يحاول أن يقلب الصورة أيضا في جنوب لبنان، إلا أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل كما باءت محاولات سابقة بالفشل عندما عاد الجنوبيون في صبيحة يوم وقف إطلاق النار إلى قراهم واستقروا فيها رغم يعني الدمار الذي حل بالعديد من هذه القرى والمنازل والمنشآت المدنية فيها. أيضا العدو الإسرائيلي كان اعتدى بقذائف مدفعية على أطراف بلدة حنين اليوم، هذا الأسلوب يعتمده العدو أيضا بقصف أطراف القرى منذ أيام وعند أكثر من قطاع في جنوب لبنان. إلى ذلك ربما الحدث الأبرز كان إفراج العدو الإسرائيلي عن عدد من الذين اختطفهم في الأيام ما بعد وقف إطلاق النار، اضطرار العدو لإخلاء هؤلاء أو إخلاء سبيل هؤلاء وأيضا تسليمهم إلى قوات اليونيفيل التي بادرت بدورها لتسليمهم إلى الصليب الأحمر اللبناني، أحد المواطنين من بلدة برعشيت والذي كانت أطلقت قوات الاحتلال باتجاهه النار في وادي الحجير وأطراف وادي الحجير واعتقلته أو اختطفته قبل أيام، أطلقته في موقع العباد في حولة وهو نقل إلى مستشفى تبنين ومن هناك سلم لمخابرات الجيش اللبناني. أيضا 7 مواطنين، 3 منهم من طير حرفة و4 من الوزاني اختطفوا أيضا في أول أيام وقف إطلاق النار وسلموا عبر معبر رأس الناقورة إلى قوات اليونيفيل التي بادرت إلى تسليمهم للصليب الأحمر اللبناني، حيث نقلوا إلى إحدى مستشفيات صور وأجريت لهم فحوصات طبية تأكد من يعني طبيعة وضعهم الصحي واستقرار حالتهم الصحية قبل أن يسلموا لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب وفي ثكنة صغيب في صيدا حيث يخضعون للتحقيق من الجيش اللبناني قبل أن يتم إطلاق سراحهم وتسليمهم لذويهم. هذه العملية أيضا تأتي في سياق مطالبات المقاومة ومطالبات الجيش اللبناني بدورة تسليمهم ودورة قيام الاحتلال بتسليمهم في إطار يعني وقف إطلاق النار وفي إطار الاجتماعات التي يعني يقوم بها الجيش واليونيفيل ولجنة مراقبة الاتفاق، وبالتالي العدو ملزم لأن ينسحب في الأيام القادمة وملزم أيضا بتسليم الأسرى لديه وهو سيخضع يعني عاجلا أم آجلا لهذه الإجراءات. أيضا على مستوى الخروقات الجوية العدو يواصل خروقه الجوية رغم أن الاختراقات الجوية تراجعت نسبتها اليوم، العدو نعم يواصل تحليق المسيرات والمحلقات ويواصل أيضا القيام بإجراءات طبيعية على الأرض، لا سيما في سياق يعني قرب موعد بعد شهر تقريبا موعد انسحابه، وهو يعمل على صيانة الجدار الإسمنتي وتنفيذ عمليات صيانة في محيط الجدار الإسمنتي في أكثر من منطقة، لا سيما في يارين والظهيرة حيث تضررت هذه القطع من الجدار في المواجهات مع المقاومة. إذن هذه هي الصورة في الجنوب حتى هذه اللحظة، تسليم عدد من المختطفين للجانب اللبناني واعتداءات إسرائيلية عدة سجلت اليوم في الجنوب.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة دور اليهود في إفساد المسلمين. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من